الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وفي الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن قصة أمريكا والصهيونية ولماذا تدعم أمريكا الصهاينة حتى مع تعارض المصالح. في الحلقة دي إن شاء الله نستكمل الموضوع، دي الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع، وإن كان الموضوع محتاج إلى تفصيلات كتيرة جدا أنا أضع فقط رؤوس الأقلام وعناوين الموضوعات. محتاجين نقرأ كتير يا إخواننا ويا أخواتنا، محتاجين ندخل على المواقع الموثقة عندنا في موقع قصة الإسلام islamstory.com، تفاصيل كتيرة جدا في الموضوع ده هوت، وإن شاء الله نحط تفاصيل تانية كتيرة، وأسئلتكم بتخلينا نضع يعني كل شوية تفصيل وإجابة شبهة والرد عن تهمة معينة وتوضيح لأشياء كتيرة جدا. بفهم ليه إنجلترا وليه أمريكا ساعدوا اليهود عشان يكون ليهم وطن في أرض فلسطين، بفهم خلفيات كتيرة جدا للصراع الإسلامي اليهودي أو الصراع العربي الإسرائيلي كما يحلو للبعض أن يسميه، ونعرف سر هذه التسمية. الحقيقة الموضوع أنا شايف في غاية الأهمية، بيغير لي مفاهيم كتيرة جدا عن واقع الحياة اللي أنا عايشه. أنا شايفه من صميم الإسلام حقيقة أن نتكلم في هذه الموضوعات، أن نشرح هذه الأبعاد وهذه التفاصيل، اللي بتعرفني عدوي وبتعرفني إزاي بيفكر، وبتحط لي معايير حقيقية أقدر أقيم بيها الأمور وأحكم بيها على الأشياء. وصعب جدا جدا نحرر فلسطين دون أن نعرف هذا التاريخ، صعب جدا جدا نقاوم اليهود سواء في فلسطين أو في سيناء أو في الجولان أو في غيرها إلا بمعرفة هذه القصة بحذافيرها وبتفاصيل أكتر كتير من اللي بنقوله. أنا بقول لإخواننا وأخواتنا المشاهدين لهذه الحلقة، عشان تستوعب جيدا هذه الحلقة لازم تكون شفت الحلقتين اللي فاتوا. التلخيص اللي أنا بعمله ده لا يكفي للحديث عن ساعتين اتكلمنا فيهم عن تفصيلات كتيرة. اللي فاتته الحلقتين اللي فاتوا يرجع لموقع islamstory.com قصة الإسلام ويراجع الحلقتين ويسجل ملاحظاته ويكتب. احنا بنعمل دراسة حقيقية في هذا الموضوع، محتاجين فيها شيء من الاستيعاب وشيء من التفكير وشيء من الجهد، وربنا يعيننا جميعا على إيصال الحقيقة إلى أهلها. اتكلمنا في قضية ظهور المذهب البروتستانتي أو الاعتراضي أو الاحتجاجي في أوروبا، قلنا أن الكلام ده اللي زقوا اليهود، اليهود هم اللي زقوا قضية ظهور المذهب البروتستانتي عشان يهدوا الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في أوروبا، ودفعوا لذلك رجل قس ألماني اسمه مارتن لوثر. ومارتن لوثر يعني تزعم البروتستانتية، وإن كان بعد كده تخلى عن هذه المبادئ لكن لم يعترف به العالم بعد ذلك. يعني خدوا مبادئه الأولانية وخدوا كلامه الأولاني اللي هو ذكره في كتاب سماه المسيح ولد يهوديا. لو تفتكروا احنا قلنا ثلاث أمور رئيسية زرعها مارتن لوثر في نفوس أتباعه. أول شيء أن اليهود أمة مقدسة، ثاني شيء أن التوراة هي التي لم تحرف وأن الإنجيل هو الذي حرف. والحاجة الثالثة أنه لن ينزل المسيح إلى الأرض إلا إذا أقيم وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. لما عمل الكلام دوت وصار له أتباع في هذا الاتجاه صار لزاما على أتباعه أن يقيموا وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين. وظهر لنا ما يسمى بالنصرانية الصهيونية، يعني الناس النصارى اللي على هذا المبدأ أحيانا بيكونوا متزمتين لإقامة وطن يهودي في فلسطين أكتر من اليهود أنفسهم. في اليهود ناس كتير علمانية ما فيش في دماغها الدين، لكن إذا كان ملتزما بروتستانتيا يبقى لابد أن يقيم لليهود وطن في أرض فلسطين. فنجاح كبير جدا حققوا اليهود بزرع هذه الفكرة في ذهن مارتن لوثر ثم في ذهن نص أوروبا بعد كده. أنتوا عارفين أتباع المذهب البروتستانتي الآن في الدنيا قد إيه؟ 800 مليون واحد من نصارى الأرض، 800 مليون منهم على هذه المبادئ، معظمهم موجود في انجلترا، موجود في فرنسا، موجود في انجلترا، موجود في امريكا. عشان كده هم دول البلدين اللي دايما مساعدين اليهود على طول الخط، لان ده من معتقدهم ومن ديانتهم ومن اصول افكارهم. في الوقت ده اللي ظهر فيه مارتن لوثر وبعديه بشويه وظهور حركه البروتستانتيه والمذابح الرهيبه التي قامت بها الكنيسة ضد هؤلاء، لأن طبعا حصل حرب أهلية كبيرة جدا في داخل أوروبا، بروتستانت ضد كاثوليك، اكتشفت أمريكا. وأمريكا طبعا أرض جديدة ومساحات شاسعة. إذا كان الأسبان الكاثوليك هم اللي اكتشفوا أمريكا في بداية الأمر أو هم اللي راحوا لأمريكا في بداية الأمر، إلا أن نتيجة المذابح الكبيرة التي أقامتها الكنيسة الكاثوليكية للبروتستانت بدأ البروتستانت يهاجروا على أمريكا، وبدأ اليهود يهاجروا على أمريكا، وصار الأمريكان نسبة البروتستانت فيهم تزيد يوم بعد يوم حتى صاروا أغلبية. دلوقتي الأمريكان 65% بروتستانت و 30% كاثوليك و 5% من الطوائف الأخرى أرثوذكس وغيره. يبقى ده الوضع اللي ماشي في أمريكا. في نفس الوقت في أوروبا سنة 1789، يعني بعد حوالي 200 سنة من الحروب ما بين البروتستانت والكاثوليك، قامت الثورة الفرنسية. ولما الثورة الفرنسية قامت عملت يعني قلبان في أوروبا كلها. طبعا وإن كانت هي في فرنسا لكن أفكارها بسرعة انتشرت كالنار في الهشيم وبلغت أوروبا كلها. ثورة فرنسا كانت ثورة علمانية. يعني إيه علمانية؟ يعني لا دين لها، مش معترفة بموضوع الديانة. كان كل أهمها الانقلاب على الملكية والانقلاب على الكنيسة. الملك بيسيطر من ناحية والكنيسة بتسيطر من ناحية، يبقى إذن أنا عايز أعمل انقلاب على الاثنين دولت. فأول شيء قتلوا الملك وقتلوا العائلة المالكة، وطبعا كانت ثورة دموية رهيبة. وفي نفس الوقت عملوا ثورة على الكنيسة وقالوا جملتهم المشهورة: سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني لا عايزين ملكية ولا عايزين دينية. في نفس الوقت ده أعلنوا اعتناقهم للمذهب البروتستانتي. طبعا ده شيء غريب احنا استغربناه، ليه؟ انت أصلا لا دين لكم، ما لكمش أي اعتبار بالدين. لكن كانوا بيعملوا كده لأن المذهب الكاثوليكي كان متغلغل في داخل فرنسا، ولازم يعملوا لهم زي ما يكون خطوة كده انتقالية ما بين التغير من الكاثوليكية إلى العلمانية مباشرة. فقال لك احنا ننتقل إلى المذهب البروتستانتي اللي هو الاحتجاجي الاعتراضي على الكنيسة. وزعم ذلك نابليون بونابرت عندما تولى يعني جمهورية فرنسا سنة 1793، أتولى حكم فرنسا وادعى أنه بروتستانتي، مع أنه علماني لا يؤمن أصلا بالدين، لكن هو ادعى البروتستانتية في محاولة أن تكون يعني اتجاه فرنسا بروتستانتي ضد الكاثوليكية القديمة، فبذلك يقضي على الملكية ويقضي على البابوية في وقت واحد. وطبعا بعد كده هو الكلام ده اتقال كشيء من السياسة، لكن بعد كده فضلت فرنسا كاثوليكية علمانية وفضل البروتستانت زي ما احنا عارفين موجودين في ألمانيا وموجودين في إنجلترا. طيب دلوقتي لما قام فرنسا، لما قام نابليون بهذه الإعلان، هذا الإعلان بعد ما تولى الحكم، بعدها بشوية بست سنين عمل الحملة الفرنسية اللي جت على مصر سنة 1799 واحتل مصر. وبعد ما احتل مصر طلع على فلسطين واحتل فلسطين عدة شهور. لما راح فلسطين وقف هناك في فلسطين ودعا، ده أول واحد يدعو من أرض فلسطين من الأوروبيين لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. دعا كل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين ويقيموا وطنا لهم تحت حماية فرنسا البروتستانتية مؤقتا. لكن حصل أنه اتغلب من الدولة العثمانية بالاشتراك مع انجلترا ومع روسيا، وخرجوا نابليون، وسنة 1801 يعني كل عملية 3 سنين رجع تاني فرنسا وفشلت الحملة الفرنسية. لكن كانت ديت أول دعوة سجلت باسم الأوروبيين سياسيا لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، لكن الدعوة زي ما قلنا انتهت بلا يعني أي نجاح. أمريكا بقى هي اللي شالت الملف. أمريكا دلوقتي راح فيها يهود كتير وفيها بروتستانت كتير، وعملوا هناك جمعيات يهودية كتيرة، من أشهرها مثلا جمعية البني بيرث، عملوا هذه الجمعية في نيويورك وكان مؤسسها ألمان بروتستانت، هاجروا إلى أمريكا وبدأوا يجمعوا من بعض أموال عشان يشتروا مستعمرة يعملوها في داخل القدس أو بجوار القدس، والمستعمرة دي يوم بعد يوم تكبر، كل ده لتحقيق الحلم أن تقام دولة في داخل فلسطين لليهود وينزل المسيح عليه السلام. بنتكلم دلوقتي على مجموعة من اليهود مدعومين بمجموعة من البروتستانت، والاثنين دلوقتي صاروا نسيج واحد أو خليط واحد. أحد القساوسة الأمريكان البروتستانت اللي هو نصراني طبعا، بروتستانتية يعني أحد مذاهب النصارى الكبرى، ومع ذلك قضيتهم اليهودية أكبر من اليهود أنفسهم. فواحد اسمه ويليام بلاكستون ذهب للرئيس الأمريكي سنة 1891 يعني قبل ظهور أي دعوة كبرى في العالم لإقامة وطن يهودي لليهود في فلسطين، ودعا الرئيس الأمريكي إلى إقامة هذا الوطن في فلسطين من منطلق ديني، وقال له أن الرب اختار هؤلاء ليقام لهم وطن في أرض فلسطين، ولن نرى المسيح إلا إذا أقيم لهم هذا الوطن. لكن الأمور ما مشيتش كما يريد. برضو ساعة السفير الأمريكي عند السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله اللي كان سلطان الدولة العثمانية، ساعة السفير الأمريكي لإقامة وطن لليهود في أرض فلسطين، لكن برضو فشلت هذه المساعي. ظهرت شخصية تيودور هرتزل، وبرضو ممكن نبقى نفرد له حلقة من الحلقات لأنه شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ الإنسانية، مع أنه هو معاش كتير ومات وعنده 44 سنة، لكن أثار أعماله كانت كبيرة جدا. ظهر تيودور هرتزل، هو صحفي يهودي مجري، اتولد في بودابست وسنة 1860، ولما كبر ترك يعني مجال القانون وعمل في مجال الأدب والصحافة، وكتب كتاب سنة 1895 اسمه الدولة اليهودية. وأول واحد يكتب كتابي بلور في فكرة إقامة وطن قومي لليهود بشكل يعني احترافي، بشكل مدعوم بوثائق وأدلة وقوانين وأفكار وأطروحات، وكان بيطرح في هذا الكتاب أن يقام وطن ليهم إما في فلسطين وإما في الأرجنتين. وطبعا ده كان غريب، هو على فكرة تيودور هرتزل ما كانش يهودي متزمت أو متمسك أو متشدد، لا بالعكس كان عنده علمانية، وكان بيصرح في كتاباته أنه كان أحيانا بيروح المعبد فقط لإقناع اليهود أنه يهودين كمثلهم، لكن هو ما كانش مقتنع أصلا بالديانة اليهودية، لكن كان شايف لكونه يهوديا نوع من الاضطهاد بيعاني منه في أوروبا. وإحنا قلنا أسباب هذا الاضطهاد في الحلقة الماضية، معاملات اليهود في الربا، معاملاتهم في أكل أموال الناس بالباطل، إقامة الحروب وإشاعة الفوضى بين الناس، الخلفية التاريخية، الخلفية الدينية، أمور كتيرة جدا خلت الناس تكرههم. فكان تيودور هرتزل عايش في أوروبا، وطبعا أوروبا معظمها كاثوليك في الوقت ده، وبروتستانت موجودين في إنجلترا بس أو موجودين في أمريكا، فعاش في ظروف صعبة جدا ومر بأزمات كتيرة خلته يفكر في أن الحل الوحيد لليهود عشان يعني يخرجوا من هذا الاضطهاد أن تقام لهم دولة. فعمل كتاب اسمه الدولة اليهودية، وسعى في محاولات لإقامة هذه الدولة، لف على ناس كتير جدا، تفصيلات في غاية الأهمية ممكن إن شاء الله نبقى نفرد لها حلقة من الحلقات في الحلقات القادمة. في نهاية الموضوع اقتنع أنه لن يكون القيام لهذه الدولة إلا بجمع عدد كبير من حكماء ومفكري وقانونيين من اليهود عشان يقولوا يا ترى ممكن إيه اللي نعمله. عمل مؤتمر كبير في مدينة بال في سويسرا سنة 1897، جمع فيه 197 واحد يهودي، علماء، أصحاب مال، أصحاب فكر، أصحاب سياسة، جمعهم وقالوا إحنا عايزين نفكر في أمر نقيم به وطن لينا في أي مكان في الدنيا. كانت مطروح على فكرة أماكن كتيرة جدا، مش بس الأرجنتين وفلسطين زي ما موجود في كتابه، لا ده طرحوا موزمبيق وطرحوا أوغندا وطرحوا سينا وطرحوا قبرص وطرحوا ليبيا. يعني تفصيلات الحياة ذكرها يعني مهم، مهم جدا ومحتاجين نتكلم عنه إن شاء الله في يوم تاني. المهم ان هو عمل المؤتمر ده، خرجوا من المؤتمر ده بعد القرارات المهمة جدا. على رأس هذه القرارات انشاء منظمة الصهيونية العالمية برئاسة تيودور هيرزل، والكلام ده هو طبعا هينتشر في الدنيا، وهنجد بعد كده الدعم الرئيسي لهذه المنظمة، منظمة الصهيونية العالمية، هيجي من انجلترا ويجي من امريكا اللي هم الاثنين بروتستانت. الحاجة التانية، عايزين ياخدوا شرعية دولية، شرعية دولية تعترف بهم احد الدول الكبرى اللي هي بعد كده هنشوف انها انجلترا وامريكا، تعترف بهم كمؤسسة حقوقية لها يعني مصالح خيرية، وهي اقامة وطن لهؤلاء المعذبين او المضطهدين. فالشرعية الدولية تديهم قوة انهم يكملوا المشوار. الحاجة التالتة، يجمعوا اموال، يعملوا بنك يجمعوا فيه اموال لمساعدة انشاء هذا الوطن القومي. بدأ تيودور هيرزل يمشي في هذا الطريق، وقصة طويلة جدا جدا، والدولة اللي هي عملت لهم الدعم الرئيسي في بداية الموضوع كانت دولة انجلترا. انجلترا حملت المشروع اليهودي، واستضافت بالفعل المؤتمر اليهودي مرة واثنين وثلاثة، وبدأت لندن تكتر فيها جدا اعداد اليهود، وتكتر فيها البنوك اليهودية، من اشهرها بنك روتشيلد اللي كان من اكبر بنوك العالم وصاحبه يهودي، روتشيلد ده يهودي، وهو اللي عمل دعم كبير جدا للمشروع الصهيونية العالمية برعاية انجلترا. عملوا برضو جورنالين في لندن، جورنال اسمه جيوش كرانكل، ويعني انباء اليهود، وده كان منشأه في لندن، وجورنال تاني اسمه فويس اوف جاكوب او صوت يعقوب، وبدأوا ينشروا هذه الفكرة ان لا مخرج لليهود من أزمتهم إلا بإقامة وطن قومي لهم. لما بدأ تيودور هيرزل نفسه يفكر إن ممكن يكون هناك بديل غير فلسطين، يعني ممكن نعمل وطن في أوغندا، ممكن، وأوغندا بالفعل راح وشافوا الأرض هناك وطبيعة البلد، وراحوا سينا وشافوا طبيعة المية اللي موجودة في سينا، وراحوا غيرها، البروتستانت هم الذين اعترضوا. خلي بالك، يعني اليهودي ما عندوش مانع انه يقيم وطن ليه خارج فلسطين، يقيمه في اوغندا ولا الارجنتين. البروتستانت النصارى اللي هو النصارى المتصهينين اللي هم على ديانة مارتن لوثر اللي ألفها اصلا يهود، هم اللي اعترضوا على كده وقالوا لا، لازم في فلسطين، لان انت لو اقمت وطن لليهود في اوغندا ولا في غيرها مش هينزل المسيح عليه السلام تبعا لديانتهم ومذهبهم اللي هو حطه اليهود من الاساس. فصار الصهاينة النصارى أشد يهودية من اليهود أنفسهم، عشان كده هم بكل طاقتهم سيحاولون زرع اليهود واستمرارية اليهود في أرض فلسطين على أمل أن ينزل المسيح ويقاتل معهم ضد الكفار. والكفار في عرف النصارى هم المسلمين واليهود الاثنين، أي حد غير مؤمن بألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في أمريكا طبعا ما سابتش الموضوع لإنجلترا بس، إنجلترا وإن كانت بتساعد إلا إن أمريكا برضو بروتستانت وعينيهم برضو على قصة اليهود، ونفسهم ياخدوا هذا الشرف في دعم اليهود. عملوا عندهم منظمة كبيرة جدا اسمها منظمة المؤتمر اليهودي سنة 1936. المنظمة دي ضمت أكثر من 70 منظمة يهودية على مستوى العالم من أكثر من 70 دولة في الدنيا، جمعوهم في نيويورك سنة 1936 وعملوا المنظمة دي، وبدأوا يدعموها بقوة، وبدأ يكون لها تأثير في الحياة الأمريكية، وبدأ البروتستانت مع اليهود في أمريكا يعملوا ثنائيات في الانتخابات، ثنائيات في الإعلام، ثنائيات في النشاط الاجتماعي، ثنائيات في جمع الأموال، ثنائيات في السياسة، في الحروب. كان في فيلق يهودي بيحارب تحت اللواء الأمريكي والإنجليزي في الحرب العالمية الثانية، مع أن كان لسه ما فيش دولة لليهود. يعني دولة اليهودية أقيمت سنة 1948، والحرب العالمية الثانية كانت من 39 ل 45 قبل إنشاء دولة اليهود، ومع ذلك كان في فيلق يهودي بيحارب مع دولت، لأن هما في الآخر بروتستانت ومؤيدين للفكرة اليهودية. إنجلترا برضو شغالة من ناحيتها، عملت وعد بلفور سنة 17، وبدأت تدعم الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، وبدأ الجو في فلسطين يتأهل لقيام الدولة برعاية أمريكا وبرعاية إنجلترا. سنة 45 الرئيس الأمريكي روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت وطبعا خارج أمريكا منتصرة، طلب من الملك عبد العزيز ملك السعودية بشكل مباشر أن يساعد اليهود المساكين، لأن اليهود اضطهدهم هتلر وجار عليهم وطردهم من بلادهم، والآن لازم نقاوي الناس الضعفاء دولت. فبيستأذن الملك عبد العزيز ملك السعودية أن هو يعني يساعد في إقامة وطن ليهم في أرض فلسطين. حقيقة الملك عبد العزيز رد عليه رد جميل ورد وطني، قال له في منتهى الوضوح: تمت خد لهم قطعة أرض عند الناس اللي ظلموهم. فإذا كان الألمان هم اللي ظلمين اليهود وهتلر هو اللي عمل، وألمانيا دلوقتي مغلوبة وألمانيا متقسمة، جزء واخدها اتحاد السوفيتي ألمانيا الشرقية وجزء واخدها أمريكا ألمانيا الغربية، ما تشوفوا لهم أي حتة في ألمانيا، وألمانيا أجمل وأظرف وبلاد واسعة، خدوا منها حتة لليهود وما فيش داعي تعملوها عند أرض فلسطين. ورفض هذا الموضوع، وطبعا ده موقف يشكر له ويحمد عليه. لكن أنا الشاهد واللقطة إن أمريكا شالت الملف الصهيوني يا أخوانا، وشالت مهمة إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية ضعفت جدا. إنجلترا كانت دولة لا تغرب عنها الشمس، مستعمراتها في كل مكان، كذلك فرنسا. لبعد الحرب العالمية الثانية أنهكوا بشكل كبير جدا جدا، وخرجت أمريكا والاتحاد السوفيتي دولتين على أقوى مستوى، هم أكبر أقطاب العالم. وطبعا أمريكا كانت رأسمالية والاتحاد السوفيتي شيوعي، فاتجاهين رأسماليين وفكري اتجاهين ماليين وفكريين مختلفين، وبالتالي حصل بينهم الصراع والصدام، واختار اليهود أن يكونوا على الصف الأمريكي، وإن كانوا أيضا لهم علاقات قوية بالكيان الروسي زي ما أنتوا عارفين في طريقة اليهود ليهم علاقات بالناس كلها عن طريق الكيد والمؤامرات. سنة 48 أعلنوا دولة إسرائيل في فلسطين الحبيبة. ليه سموا الدولة دي إسرائيل؟ الكلام ده في منتهى الأهمية، واللي راجع الحلقة اللي فاتت سمعنا في الحلقة اللي فاتت إن 80% من يهود العالم مش من أبناء إسرائيل عليه السلام، ده اليهود الإشكناز اللي هم الأوروبيين 80%، و5% يهود فلاشة برضو مش من أبناء إسرائيل عليه السلام، و15% بس من اليهود من أبناء إسرائيل عليه السلام. والناحية التانية أن في يهود كتير من أبناء إسرائيل عليه السلام تنصروا أو أسلموا، فصارت كلمة إسرائيل غير معبرة عن طبيعة الدولة الموجودة. صار كلمة إسرائيل تعني جنسية معينة أو عرقية معينة ليها علاقة بالأب. اللي كان مفروض يعملوه أنهم يسموا دولتهم دولة اليهود أو الدولة اليهودية، وده اللي كان قاله تيودور هيرزل قبل كده في كتاب اسمه الدولة اليهودية، وده اللي كان متداول في الأمم المتحدة قبل ما تعلن الدولة سنة 47، وقبلها لما فكروا في الدولة اليهودية بقى أنها خلاص تنشأ في أرض فلسطين كانوا تحت مشروع الدولة اليهودية الجويش ستيت، هكذا الدولة اليهودية. وفجأة لما بن غوريون أعلن قيام الدولة اليهودية في فلسطين اتفاجئنا أنه قال أن الدولة دي سميناها دولة إسرائيل. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ الكلام ده عشان لو عمل دولة اسمها إسرائيل يعني دولة عنصرية عرقية تنتمي إلى رجل معين، فالدولة اللي قدامهم تبقى دولة هي كمان عنصرية اسمها دولة العرب. العرب العرب اللي هم العرب في مصر، العرب في الأردن، العرب في سوريا، العرب في السعودية، في أي مكان، العرب العرقية القومية فقط وليس الدين. لو قال دولة اليهود يبقى قدامها دولة الإسلام، وهو مش عايز كده، هو لا يريد للصراع أن يسمى الصراع اليهودي الإسلامي، لأنه عارف أن المسلمين إذا انطلقوا من منطلق الإسلام فهيكسبوا اليهود، وشافوا الكلام ده في تاريخهم 1000 مرة. لكن إذا انطلقوا من منطلقات القومية عيش معانا بقى بأي طريقة على أي منهج طالما غير الإسلام هننتصر عليك. فسموه الصراع العربي الإسرائيلي مش الصراع الإسلامي اليهودي، فما أرادوش أنهم يستفزوا المسلمين ويسموا دولتهم دولة اليهود حتى لا يثيروا كوامن العقيدة والدين عند المسلمين، وبذلك صارت دولة اليهود باسم دولة إسرائيل. أعلن بن غوريون دولة إسرائيل بعد 11 دقيقة فقط من إعلان بن غوريون اعترفت أمريكا بدولة إسرائيل. طبعا كان ده بالنسبة لنا ممكن نقول غريب جدا، 11 دقيقة ده أمريكا احنا عارفين ان القرارات كلها بتتخذ عن طريق الكونجرس وفي ديمقراطية حقيقية ومحدش يعني مش الرئيس بيطلع في دماغه فكرة بيروح يعملها، لازم بيرجع للمؤسسات اللي موجودة، دولة مؤسسات كبيرة جدا. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الكلام ده كله متربط قبل كده، وان اليهود ما أعلنوا دولتهم إلا بالاتفاق الكامل مع إنجلترا ومع أمريكا. إنجلترا اللي هي اللي كانت موجودة بالفعل في أرض فلسطين وسابت دباباتها وطياراتها وجنود كتيرة علموا اليهود على هذه الدبابات والطيارات، وتركت كل شيء الجمل بما حمل لليهود لقمة سائغة، قالت لهم خدوا ده حاربوا بيه العرب بعد كده. وأمريكا أول دولة اعترفت باليهود، وعلى فكرة تاني يوم مباشرة اعترف الاتحاد السوفيتي بالدولة الناشئة في أرض فلسطين، وبذلك استطاع اليهود أن يأخذوا أكبر دعمين في الأرض في ذلك الزمن، دعم أمريكا ودعم الاتحاد السوفيتي بالإضافة لدعم إنجلترا اللي زرعتهم في البداية. يبقى ديت يعني بدايات يعني التحول بقى الملف اليهودي من إنجلترا إلى أمريكا بشكل قوي. نظرة على التركيبة الدينية في أمريكا، أمريكا فيها 65% بروتستانت، 30% كاثوليك، وبعض الطوائف الأخرى 5%. النصارى بتوع إنجلترا 76% بروتستانت و24% كاثوليك. نصارى ألمانيا بروتستانت 40% وكاثوليك 40%. لما تيجي القيادة بروتستانتية يبقى الدعم في منتهى القوة لليهود، لو القيادة غير كده الدعم بيختلف. والكلام ده على فكرة انت ممكن تلاحظوا الفروقات في ألمانيا تحديدا، لأن ألمانيا زي ما قلنا 40% بروتستانت 40% كاثوليك و20% طائف تانية. لما يكون الزعيم بروتستانت تلاقي القصة ماشية في اتجاه دعم اليهود بشكل كبير جدا، الزعيم كاثوليكي الدنيا كلها اتغيرت. وطبعا الزعيم بحزبه، لأن هناك الحزب الحاكم بيجيب كل الطقم من الحزب الحاكم، فلو كان الزعيم بروتستانتي كل الطقم كل الوزراء كل المحافظين كل اللي ماسكين مفصلات الدولة كلهم من المذهب البروتستانتي اللي على فكره وعلى منهجه عشان يعرف يدير الدولة. فيعني حتى اللي موجود دلوقتي ميركل في ألمانيا ميركل بروتستانتية وأبوها قس بروتستانتي، وبالتالي عاطفتها كلها مع اليهود، وبالتالي تصريحات ممكن كلها تكون في صف الصهيونية. لو حد تاني مختلف زي هتلر ولا غيره هتلاقي الاتجاه الكاثوليكي غالب عليه، وبالتالي ممكن يكون معاملته مع اليهود زي ما انتوا عارفين في التاريخ. الضغوط اللي مارستها أمريكا على العالم بقوتها الكبيرة خلت قرارات في العالم دينية تتاخد غريبة جدا جدا، ومن أغرب هذه القرارات ما أخذه البابا الكاثوليكي سنة 1966 ميلادية في عهد السيطرة الأمريكية. القرار ده خدم اليهود بشكل كبير جدا. ترى ما هو هذا القرار؟ هذا ما نعرفه بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على السيطرة الأمريكية على العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت هذه السيطرة تدخل في الأمور الدينية والعقائدية عند كثير من الناس بما فيهم الكاثوليك أنفسهم، لأن الكاثوليك صاروا دلوقتي قوة سياسية أقل من أمريكا. الكلام ده خلى أمريكا تضغط على البابا الكاثوليكي الموجود في روما، وأعلن سنة 1966 قرار في منتهى الغرابة، قال أنه يعلن تبرئة اليهود من دم المسيح عليه السلام. المعتقد اللي هم بيعتقدوه بقالهم دلوقتي يعني أكتر من 1900 سنة بأن المسيح قتل على أيدي اليهود وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، غيروا البابا في لحظة واحدة وقالوا بيرفع هذا عن اليهود. طبعا تحت ضغط أمريكا وتحت ضغط اليهود اللي صاروا مسيطرين على الأموال وعلى البنوك وعلى الإعلام وعلى غيره، فصارت هذه التبرئة، وده ادى مساحة للدول الكاثوليكية انها تبتدي هي كمان تساعد اليهود، وان كانت في الجذور القلب كراهية شديدة جدا لليهود. لكن طبعا كان من اثر كده على سبيل المثال ان فرنسا هي اللي عملت مفاعل ديمونة اليهود النووي، فرنسا هي اللي عملته مع ان فرنسا كاثوليكية وبيكرهوا اليهود اشد الكراهية، لكن طبعا تحت ضغط السياسة كل شيء ممكن يتغير. تزامن مع قيام دولة اليهود في أرض فلسطين سنة 48 في أوائل الخمسينيات صحوة دينية في أمريكا. نقول أمريكا أصلاً معظمها بروتستانت، كل الحكام في أمريكا بروتستانت باستثناء واحد فقط، واحد في المئة سنة الأخيرة واحد فقط كان كاثوليكي، اللي هو مين؟ اللي هو جون كينيدي، اللي هو اتقتل بعد سنتين من ولايته للحكم. يعني واحد كاثوليكي فقط في تاريخ أمريكا ولم يكتب له الاستمرار. مين اللي قتله؟ واحد اسمه لي هارفي. وبعد ما قتلوا لي هارفي بيومين جاك روبي اليهودي قتل لي هارفي عشان يموت السر مع لي هارفي. فخلاص مين اللي قتله؟ الله أعلم. ليه قتله؟ الله أعلم، محدش عارف حاجة، لأن الراجل ده كان كاثوليكي وما كانش على مذهب بروتستانتية، وصعب جدا جدا هو يكمل في مصالح اليهود وهو ما هوش بروتستانتي. فتزعم اليهود قتل جون كينيدي، وعاملين الموضوع قصة لحد دلوقتي وتعمية وساعات، ولزقوها في واحد فلسطيني على فكرة، ما فيش عندهم أي مشكلة يقتلوا القتيل ويمشوا إيه في جنازته. الرؤساء الأمريكيين الأمريكان اللي جم كلهم بروتستانت. صحوة دينية قامت في أمريكا سنة في الخمسينيات خلت الناس اللي هم معظمهم بروتستانت لازم الرئيس اللي يجي يدغدغ مشاعر هؤلاء، إما إن هو يكون من البروتستانت عشان يتوافق مع الصحوة الدينية الموجودة، وإما إن هو يراعي مشاعر البروتستانت فيدعم الأجندة التي يتكلم بها البروتستانت، ومنها وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، واليهود أمة مقدسة، والعهد القديم مش الجديد، التوراة مش الإنجيل، كل الأفكار اللي أنتوا عارفينها بتاعت البروتستانت. الموضوع زاد، تعرفين أمريكا بيحكمها حزبين كبار جدا، حزب الجمهوري اللي بيسموه الحزب المحافظ، والحزب الديمقراطي اللي هو الحزب الليبرالي. تفتكروا مين اللي هيتحد مع القساوسة البروتستانت؟ مين اللي هيمشي مع الأجندة بتاعت البروتستانت؟ الليبراليين المتحررين العلمانيين ولا المحافظين المتشددين؟ طبعا المحافظين المتشددين، عشان كده الحزب الجمهوري عمل حلف في أمريكا مع البروتستانت، مع البروتستانت المتشددين اللي هو بيسموه اليمين المسيحي المتطرف، عمل اتحاد معه. وهذا الاتحاد اداله الفرصة ان هو يكسب في انتخابات اكتر ويحقق انتصارات اكبر على الحزب الديمقراطي. ما بيمنعش طبعا الكلام ده ان الحزب الديمقراطي احيانا بينجح في الانتخابات وايام دول بينها وبين الجمهوريين، لكن على كعب الجمهوريين على الديمقراطيين بسبب هذا التوجه الديني اللي موجود في أوروبا. وهتلاقي دايما القادة الجمهوريين يدعموا اليهود أكثر من القادة الديمقراطيين أو الليبراليين. فحصل هذا الموضوع، وده برضو إدى بعد جديد في القضية. في السبعينيات الموضوع زاد أكثر، وبدأت الصحوة الدينية في أمريكا تزيد وتزيد، وظهرت كنائس جديدة أصولية زي البابتست مثلا المعمدانية، أو الميثودست اللي هي المنهجية، أو البورن أجين كريستيانز اللي هم المولودين من جديد، وده أشد الطوائف أصولية وتطرفا، يمين مسيحي متطرف شديد، المسيحيين المولودون أو المسيحيون المولودون من جديد بورن أجين كريستيانز. وصل واحد منهم للحكم اللي هو جيمي كارتر، أصلا قس وأصلا متدين بقوة على هذا المذهب، يعني شديد التشدد وشديد التزمت والارتباط بالديانة البروتستانتية، وتولى الحكم سنة 77 لسنة 81، وإدى فترة حكمه أجمل هدية وأكبر هدية لليهود، معاهدة كامب ديفيد. معاهدة كامب ديفيد اللي عملها جيمي كارتر البروتستانتي المتشدد اللي من جماعة المولودين المسيحيين المولودين من جديد، ادى لليهود المعاهدة كامب ديفيد وحل بيه مشكلة حرب اكتوبر اللي كان المسلمين ممكن ياخدوا بيها علو كعب كبير جدا على اليهود، قلب الاوضاع وعمل معاهدة كامب ديفيد. والحقيقة نحتاج ندرس معاهدة كامب ديفيد من هذا المنظور بعد ما عرفنا هذه الخلفية. بعد جيمي كارتر جه واحد اصعب، جه رونالد ريغان، ورونالد ريغان برضو من اشد الناس تمسكا بالمذهب البروتستانتي، وأيضا من الناس اللي كانت بتبتدي يومها دايما بمراجعة صفحات من التوراة وصفحات من سفر حزقيال اللي فيه التنبؤات، وكان مؤمن جدا جدا بموقعة هرمجدون موقع اللي هينزل فيه المسيح ويحارب الكفار، وان هو هيكون يعني كان يتمنى وذكر هذا الكلام في اكثر من مكان، يا ترى هنكون احنا الجيل الذي يشهد موقعة هرمجدون، وعشان كده كان عايز يدعم بقوة وجود يهودي في ارض فلسطين. وفي اثناء فترته دعم بقوة الاجندة الاخلاقية للبروتستانت الموجودين في امريكا، حكم من 81 ل 89. ليه كلام كتير من ضمن كلامه اللي قاله قدام المنظمة اليهودية بناي بيرث، قال الكلام دوت في واشنطن في حملته الانتخابية، إن إسرائيل ليست أمة فقط بل هي رمز، إن إسرائيل ليست أمة فقط بل هي رمز، ففي دفاعنا عن حق إسرائيل في الوجود إنما ندافع عن ذات القيم التي بنيت على أساسها أمتنا أو أمتنا. فده الكلام اللي قاله رونالد ريغان، واللي كان الجو اللي ماشي في أمريكا والدعم شغال ومستمر، ومصالح أمريكا تتأخر ومصالح اليهود تتقدم لأجل أن ينزل المسيح. وافتكروا بقى اللي قلناه في الحلقة قبل الماضية، إزاي أمريكا كانت بتضحي بنفسها عشان اليهود يعيشوا، إزاي أمريكا كانت بتمر بأزمات مالية بس بسبيل أن الأزمة المالية ما تمرش في اليهود، إزاي أمريكا بتخالف القانون الأمريكي وتبيع السلاح المحرم دوليا لليهود علشان اليهود يكملوا مشوارهم ويدعموا أنفسهم في البقاء في فلسطين أو التوسع في مصر أو في الجولان أو في لبنان أو في غيرها. من سنة 89 لسنة 93 جه جورج بوش الأب، وهو برضو جمهوري، وجمهوري يعني برضو متشدد يعني مع الأجندة الصهيونية بكاملها، وقدم برضو خدمة رهيبة لليهود بإيجاد القوات الأمريكية في منطقة الخليج. كان حرب سنة 90 وكان قرار في منتهى الجرأة، حول أعداد هائلة نص مليون جندي من الأمريكان إلى الأراضي المسلمة، وللأسف الشديد ما زالوا موجودين إلى الآن. خدمة كبيرة جدا جدا قدمها لليهود في سبيل إنشاء الوطن اليهودي أو دعم الوطن اليهودي الصهيوني لينزل المسيح عليه السلام. وتيرة هذه الدعم قلت من سنة 93 لسنة 2001. ليه؟ لأن اللي مسك بيل كلينتون ديمقراطي ليبرالي، ما هواش مع الأجندة اليهودية قلبا وقالبا، هو اصلا ما هواش متدين ومش في دماغه موضوع الدين، ما هواش بروتستانتي متزمت، وبالتالي فالقضيه ما هياش قضيته. وممكن نفهم من كده التلفيق القضيه، او بلاش التلفيق، مسك اللي مسكوه عليه في قضيه الاخلاقيه بتاعته وازاي نشروها وفضحوه ونشروا الكلام ده على الاعلام وزقوا عليه حد، وقصص اليهوديه اللي انتوا عارفينها كلها. فضحوا بيل كلينتون عشان ما يكملش الحزب الديمقراطي، مش بس كلينتون، لان كلينتون خلاص هو مرحلتين وخلاص، بياخد فترتين وما فيش ثالثه، فحتى لو انتهى ما يروحش بعد كده التصويت للحزب الديمقراطي اللي هو اقل دعما لليهود من الحزب الجمهوري. عشان كده في 2001 نجح جورج بوش الابن، مع ان اسهمه كانت اقل كتير جدا من الحزب الديمقراطي، والناس كلها كانت مستغربه لنجاح جورج بوش. نجح جورج بوش الابن سنه 2001 وبدا الحرب بتاعته على الارهاب كما يسميها، وعمل الحكومه بتاعته اللي انتوا عارفينها، اقول حكومه بروتستانتيه متشدده يسمونها الهه النار او صقور امريكا بكل الأطياف. يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، عمل الدولة كلها على هذه الصورة. تفتكروا ديك تشيني، تفتكروا رامسفيلد، تفتكروا كونداليزا رايس، كل الناس الصقور اللي هم مؤيدين اليهود بكل قوة ومحاربين لكل من يقاوم اليهود وعلى رأسهم المسلمين. وطبعا انتوا كلكم فاكرين الكلمة اللي قالها، ما كانتش سقطت لسان أبدا، إنها حرب صليبية. وكلمة صليبية عند النصارى مش كلمة وحشة، مش بيقول كلمة مثلا فيعتذر منها، لا، حرب صليبية يعني حرب مقدسة، يعني حرب دينية، يعني حرب ترجع إلى عقيدة. في الوقت اللي انت لما تيجي تسمع فيه دلوقتي واحد رئيس مسلم زي الرئيس مرسي ولا أردوغان يتكلم بكلام الإسلام، تلاقي الإعلام عندنا في بلادنا يهيجي عليه ويقول له إن ما ينفعش نتكلم بهذه الطريقة، وهناك جورج بوش ولا رونالد ريغان ولا جيمي كارتر يفتخرون أمام أوطانهم وأمام أقوامهم أنهم يتكلمون باسم الدين، وكذلك يفعل اليهود، لكن هي حرام على المسلمين حلال على اليهود والنصارى وأصحاب أي ملة أو أي دين. دي الخلفية الدينية. طبعا أوباما لما جه وإن كانت جذوره مسلمة أعلن بمنتهى الوضوح هو ديمقراطي وعارف أنه محتاج دعم اليهود، أعلن بمنتهى الوضوح أنا بروتستانتي يعني حتى النخاع. قال هذا الكلام وراح لحائط البراق المسمى عند اليهود بحائط المبكى وصلى قدام حائط البراق، وصورته موجودة على الموقع عندنا islamistory.com. خشوا شوفوا صورة أوباما هو بيصلي صلاة اليهود البروتستانتية عند حائط البراق أو حائط المبكى كما يقولون. ده الخلفية الدينية، ما يمنعش أن يكون في خلفية سياسية، خلفية ضغط، خلفية مال، خلفية إعلام، كان ده كله محتاج يدرس بعمق شديد، لكن دي أحد أنواع الخلفيات اللي لازم نضعها في أذهاننا عندما نحلل قضية وجود أمريكا إلى جوار اليهود ومساعدة أمريكا وإنجلترا لليهود في كل مراحل تجربتهم. تفصيلات كتيرة جدا إحنا محتاجين إن شاء الله نقراها ونتعلمها. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم وبالعلم وبالرؤية الصائبة. قبل ما أختم الحلقة، أنا خلاص خلصت، أعرض عليكم الثلاث موضوعات اللي إن شاء الله تختاروا منها وتصوتوا على موقع قصة الإسلام islamistory.com. والموضوعات ديت بإذن الله هنتكلم على واحد منها في الحلقة اللي جاية. الموضوع الأول علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود، ونقدر نعرف تفصيلات الحكم الشرعي في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت السلم ووقت الحرب وغيره. الموضوع الثاني الصلح الحديبية ومقارنته بكامب ديفيد، لأن بعض الناس قالت أن ده شبه ده، فنقول يا ترى ما حقيقة هذا الأمر. والموضوع الثالث منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في إصلاح الخلاف، لأننا بنشوف دلوقتي خلافات كثيرة جدا موجودة في داخل مصر أو في داخل بلاد المسلمة، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان إزاي بيحل هذا الموضوع. يبقى ده موضوع من ثلاثة، ادخلوا على الموقع وصوتوا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.